السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، قد استمعنا إخواني هذه الآية التي تليت من سورة يونس، والتي بدأها الشيخ بقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية الحقيقة عرضت لقضية كلنا في أمس الحاجة إليها. ما منا إنسان إلا ويعاني من بعض الأمراض في نفسه، أو بتعبير القرآن في صدره. لذا جاء الخطاب لنا جميعا، بل وللبشرية معنا جمعا، لما قلت تعالى: يا أيها الناس، دخلنا فيها جميعا بلا استثناء. ويا أيها الناس تشمل البشرية من آدم إلى قيام الساعة. يا أيها الناس قد جاءتكم، وهنا جاء بكاف الخطاب ومن الجمع، حتى يعلم الجميع أن هذا الأمر يخص ما منا واحد إلا خطب هذه الآية. قد جاءتكم موعظة من ربكم، ولم يقل من ربكم، ولم يقل من إلهكم هنا، ليدفعنا دفعا إلى أنه تعالى هو المربي، وأن في الآيات تربية ربانية عالية ساقها الله إلينا منحة منه لنا. لذا قال: قد جاءتكم موعظة من ربكم، ثم قال: وشفاء لما في الصدور. ما هنا كما قال الإمام البيضاوي لابن الشاطبي وغيره وعلم من علماء الأصول، قالوا: ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور الآدميين. وشفاء فقط؟ لا، الأمر أوسع من هذا. لذا قال: وشفاء لما في الصدور، أم قال لما في صدوركم؟ قال في الصدور، ولم يقل ما في صدوركم، مع أن نظما بدايته يخاطبنا نحن: يا أيها الناس قد جاءتكم، بكاف الخطاب مجمع، موعظة من ربكم، الخطاب مستمر في نفس النسق، ثم عدل هنا، قال: وشفاء لم يقل في صدوركم، قال لما في الصدور، ليبين لنا أننا أمام منهج رباني عالي ليس لنا وحدنا ولا للناس وحدهم، بل للعالمين. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالمخاطب بهذه الآيات، وإن كانت البداية للناس، إلا أن هذا الجزء من الآية حول الفائدة لكل خلق، وسنرى. فلما يقول: وشفاء لما في الصدور، ما المقصود بالصدور؟ أو ماذا تفهم أنت من الصدور؟ صدر الإنسان المكون من عضلات الضلوع؟ ها؟ ناس قالت القلب. وهذه يا إخواني الحقيقة لأننا ما زلنا نحب بعيداً عن وحي ربنا. ما في الصدور أخطر ما في الإنسان من قوة. رب العباد أعطانا قوة طاقات ظاهرة وقوة طاقات باطنة أخفاها عنا. وصلنا أو التمسنا القوة الظاهرة، السمع، البصر، اللمس، الشم وغيرها، لكن ماذا في صدورنا؟ ماذا في صدورنا؟ ورب العباد يبين أن فيه أمراض وفيه علل، وفي القرآن أدوية. ما الذي في الصدور؟ عندنا في الصدور إخواننا القرآن عرض لسبعة قوة، مش قوة واحدة، سبعة قوة. أولها الروح. نحن كلنا نقر أن لنا روح، أليس كذلك؟ ولا منا من يحب الروح؟ كلنا لا روح. ما علمنا بالروح؟ لا علم. والبشرية من آدم إلى يومنا هذا لم تزل باحثة عن الروح، ما توقفت. فهل وصلنا لشيء؟ بيّن تعالى أن الروح سر من أسراره، فقال تعالى بنص القرآن: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح مخلوق خلق الله عز وجل وجعل فيه سر من أسراره وأخفاه على جميع خلقه، الإنس والجن والملائكة وغيره، لا يعلم عنه إلا الله. ولذلك الروح يا أخواننا في القرآن لم تجمع قط. هل قرأتم آية فيها الأرواح؟ نحن نقول أرواح. الروح هو يعني مخلوق واحد ليس لا تعد، منه نفخ الله في النور صار ملك، نفخ في النار صار جن، نفخ في الطين صار إنس. ما هي الروح؟ التي فيها سر حياة كل الأحياء. لا علم لنا بها، لا علم لنا بها، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. كيف نتعامل معها وهي موجودة فينا؟ لا يستطيع أحد إنكارها ولا يحيا أحد بدونها. فقبل نفخ الروح فينا ما كنا شيء. وفي الحديث الصحيح الثابت حديث البخاري من رواية ابن مسعود قال: قال الصادق المصدوق. وابن مسعود عمل هذا، لم يقل قال رسول الله. رواية البخاري قال: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما من نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. كم هذه المدة؟ 4 أشهر. ثم ينفخ في الروح. فنفخ الروح جاء متأخر. ما قيمة الإنسان قبل نفخ الروح؟ بإجماع الفقهاء قبل نفخ الروح ليس الإنسان. لو حدث له قك ليس فيه ذي، ليس فيه ذي، بمجرد نفخ الروح صار إنسان وصار له كل ما للإنسان من حقوق. هذه مسألة فاصلة. ما قيمة الإنسان بعد سلب الروح منه؟ لا قيمة، جثة هامدة. هذه الروح التي فيها سر حياتنا، ما هي أحوالها وما هي أمراضها وكيف نعالجها؟ هل لنا من سبيل إليها؟ سنوضح. الآية لها دور فعل في هذا الموضوع، سنأتي، لكن سنأتي على بقية الطاقات. الروح كما قال سلفنا جعل الله سرها في القلوب. والقلب نعرف منه القلب النابض. كل أخواننا أطباء طبعا يعني ما شاء الله يعني درسوا هذا ودرسوا تفصيلات أحوال القلب. القلب النابض وإن كان قوة شديدة جدا رهيبة جدا تحير العقول، يعني الإنسان يتخيل القلب لا يزيد حجمه عن قبضة اليد، لكن مضخة رهيبة جدا. تخيل هل عليك تضخ الدماء في عروق الإنسان في الدقيقة الواحدة 90 مرة، ضخ وسحب ضخ وسحب. كم طول شرير الإنسان؟ لو نظرت في الخريطة تجد غابة. العلماء قالوا لو أننا أفردناه وجعلناه في شريط واحد، جمعنا كل الأورد الشياطين والشرير جعلناها في خيط واحد أو في مسورة واحدة، يعني مسورة بالفعل لأنها فارغة من الداخل، طولها كم يصل؟ قالوا تجوب شرير واحد، نسمينا واحد، تطوف الأرض 6 مرات، ده طول شرير كل واحد منا. تخيل القلب يضخ فيها الدماء ويسحبها في الدقيقة الواحدة 90 مرة، كم قوته؟ ده مش ضخ سحب بس، ده هذه وظيفة من وظائف. ما في قطرة دم تعمل تتجاوز حدودها. الكرات الدموية الحمراء دي لها عمر 120 يوم، يستحيل يسمح لها القلب بالحركة لأنها تعطل جيوش وراءها تعمل. إذا وصلت إلى هذا العمر لابد أن يحل الصداع يطردها خلف الشرير. فرق حتى لا يبقى إلا الدم القوي الفتيل الذي يستطيع العمل والسحب والضخ والذهاب والمجيء. شيء عجيب جدا، ده أنا بذكر بس إشارات سريعة جدا، إخوان الأطباء يفصل لكم هذا حتى نخرج من الضخ. هذا القلب النابض بين الرب أنه هو بعينه القلب العاقل. وآخر التطورات العلمية أثبتوا هذا، لكن إحنا وإن لم يثبتوه العليم الخبير أثبته. ومن أعلم بالإنسان ممن خلقه؟ ما قرن الله فعل العقل إلا بالقلب. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فعل عقل في القرآن كله جاء مقرونا بالقلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل العمل الحقيقي عمل قلوب مش عمل أبصار، وجعل الصمم الحقيقي صمم القلوب وصمم الأذان. هتقول إزاي؟ العين ترى، الذي يميز المرئي القلب. الأذن تسمع، الأذن صنوان يمر كان فقط، لا يعي المسموع غير القلب. ولذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا كل من واعية لأن الأذن تعي. بل رب العباد أثبت لنا في القرآن مع صحة السمع إن فسد القلب لا يستقيم السمع، ومع صحة البصر إن فسد القلب لا يستقيم النظر. وفي هذا يقول تعالى ومنهم من يستمعون إليك، لم يقل يسمعون قال يستمعون، والاستماع معناه بلوغ غاية السمع ونهايته، فهو قدر زائد عن السمع. ومنهم من يستمعون إليك ثم عقب فقال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فمع صحة السمع وسلامته كأكمل ما تكون السلامة لفساد القلب ما استفاد من السمع ولا عقل شيء منه، سمهم صم. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وفي الآية التي بعدها قال ومنهم من ينظر إليك، فأثبت كمال النظر. ثم قال أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فسمى أعمى القلب هو الأعمى، وأصم القلب هو الأصم. إذا ندرك ما هو القلب، النبي يبين أن هذا القلب هو الملك المتحكم في كل طاقات الإنسان الظهر والباطن. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله ظهر وباطن، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهو القلب. يقول ابن القيم فهو القلب هو الملك المتحكم في كل طاقات الإنسان الظهر والباطن. إن استقام استقامت وإن فسد فسدت. والكلام ده ليس جديد في ديننا، كل أذان تعرفه. لقمان الحكيم لما رب ولده على الحكمة أراد أن يختبره فدفع عليه بشاه وقال أي بني ايتني بأطيب شيء فيها، أطيب شيئين فيها، فذبحها وجاء بالقلب الإنسان. ثم دفع عليه بأخرى بعدها بأيام قال أي بني اذبحها وأتني بأخبث شيئين فيها، فذبحها وجاء بالقلب الإنسان. قال عجبا لك يا بني، طلبت منك أطيب شيئين فيها فجئتني بالقلب واللسان، وطلبت منك أخبث شيئين فيها فجئتني بالقلب واللسان. قال يا أبتي إن طابا فهما أطيب شيئين فيه وإن خبثا فهما أخبث شيئين فيه. إن طاب القلب طابت الحياة كلها، وإن فسد فسدت الأعضاء كلها والطاقات كلها. ندرك هذه الحقيقة، هذا القلب المحرك لكل طاقات الإنسان، إن استقام استقمنا وإن فسد فسد، سنرجع إليه، لكن هو القوة الأخطر في الإنسان. وسر الروح فيه، وده إن شئت تقول بما تعبير أدق، هو سر تكريم الله الإنسان، بل هو أكمل ما خلق الله في الإنسان. وضحت؟ سنأتي عليها بس دقائق. مع القلب والروح في خمسة قوى في الصدر، النفس، والنفس غير القلب غير الروح. وإن استخدمت النفس في القرآن على ضربين، قد يستخدمها الرب لوصف الإنسان كله بنفسه، لكن العلماء قالوا هذا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذا معروف عند العرب، قد يطلق اسم الكل على الجزء أو اسم الجزء على الكل، وهذه منها لما يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يقصد بالنفس الذات. لكن النفس في كثير من آيات بين الله تعالى أنها قوة موجودة في الصدر، تضخ بخيرها وشرها على القلب، والقلب هو المتحكم فيها، إن شاء ارتقى بها وإن شاء استسلم لخورها وفسادها. وفي هذا يقول تعالى في أطول قسم في القرآن، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، 13 قسم يختمها بقوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ويجعل جواب كل هذه الأقسام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه معاني دقيقة جدا ونسعد فيها. ما هي النفس التي تضخ بالشر وبالخير على القلب؟ وكيف يزكيها الإنسان؟ وكيف يسلم من تنسيتها؟ ده موضوع يعني احنا يعني سبحان الله نجمع بس الآية، لكن يحتاج لشرح. مع النفس قوة أخرى من رب العباد سماها في القرآن البال. سمعت عن البال؟ ها؟ البال، كلنا نستخدم الكلمة، كل واحد يدعو لابنه يا ابني الله يصلح بالك، ويحذر يا ابني خلي بالك، والشباب يعكسوا بعض ويقولوا بالي بالك، مش كده ليه؟ ها؟ لغة البال. ما البال؟ ما البال؟ والقرآن نص عليه، قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف عليهم. واحد يقول طب البال يوم القيامة الذين قتلوا، لا يا أخوان، الآية فيها قراءتان، قراءة والذين قتلوا وقراءة والذين قاتلوا في سبيل الله، فلن يضل أعمالهم، قراءة صحيحة ثابتة، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. إذا من يصلح بالهم؟ من قتل قاتلوا فقتلوا، ومن قاتلوا أزال قاتلوا. بل رب العباد عممها في كل أهل الإيمان، فقال في آيات أخرى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ما هو البال؟ البال ده أخوانا يعني حامل لأخطر قضية يبحث عنها الإنسان. يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابة هذه النفوس: ما من إنسان إلا وجب له الله عز وجل خلقه وهو باحث عن جلب السعادة لنفسه ودفع الشقاوة عنه. القدر ده متفق عليه بين كل نفوس البشرية. هل رأيتم إنسان على وجه الأرض يبحث عن شقاء؟ قد يضل الطريق وارد، لكن هو نفسه يبحث عن شقاء؟ أبدا، ويبحث عن دفع الشقاء وجلب السعادة. طب ما هي السعادة؟ كلنا نرد بالكلمة، نسمع الكلمة ونتمنى الكلمة، لكن أين السعادة؟ تاهت عقولنا من بحث عنها في المال، ومن بحث عنها في الجاه والسلطان، ومن بحث عنها في النساء، ومن بحث عنها مع الأبناء، ومن بحث عنها مع كثرة الأتباع. لكن الحقيقة رب العباد بيّن أن السعادة كلها في المال، وإحنا بندور فين؟ في في المال في الدنيا ثاني خالص بعيد خالص. بل يقول بحسن البصري رحمه الله تعالى لما سأله ما السعادة لخصها في ثلاثة وكلها في قوة الصدر، فقال السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال وكلها قوة صدري، ما معلومات عنها؟ ها طيب، مع النفس ومع البال توجد ثلاثة قوة: الفطرة، العاطفة، الهوى. أنا أسوق هذه المعاني للحقيقة جهلنا بها كارثة، والناس لا يعرفونها أصلا، بل ليست من علوم البشرية لولا أن الله شرح لنا ما في صدورنا ما عرفناه. فلا يعلم ما في صدور الخلق إلا الخالق، لذا صرح تعالى فقال إنه عليم بذات الصدور. يبقى المعلم بذات الصدور يقصد الأعضاء الضلوع ولا القوة الموجودة في الصدور؟ إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك القرآن يقولنا فرق بين قوة الصدر حتى القلب نفسه مع أنه الملك. هذه النصوص تميز بين ما يحدثه الله في الصدور وما يحدثه على القلوب. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم. يبقى الابتلاء ليه؟ لكل قوى الصدر، النفس والبال والعاطفه والفكر والهوى ومعها القلب مع الروح. ثم خصص فقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء للصدور ثمرته تمحيص القلوب. فرق وانا فرق تفريقات دقيقه جدا، واحنا كله عندنا صدور. الصدور الصدور بتعدي ولا حد فاهم حاجه ولا فكر في حاجه، وكارثه كبيره جدا ان نجهل وحي ربنا وخص في حقائق غيبيه لا يعلمها الا الله، ساقها الله للبشريه لانقاذها. فان جهلناها ما استفدنا بشيء من هذا الوحي على الاقل في هذه الابواب. ولذا يقول تعالى في اخرى افمن شرح الله صدره للاسلام، فجعل الشرح لايه؟ للصدر عضلات؟ أبدا، الشرح لكل قوى الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه لا سبيل له آخر فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله. فجعل الشرح للصدور والقساوة للقلوب ميز. وهذا القرآن مليء، أنا لا أريد أن أفصل أكثر هذا حتى ننسح بينه. هذه قوة فينا وطاقات فينا ولها تأثير في حياتنا شئنا أم أبينا، رضينا أم كرهنا. ما منا من إنسان إلا في هذه القوة في صدره، ولا علم لنا بها ولولا أن الله علمنا إياها ما علمناها لأنها غيب في حقنا. البشير الآن هل درستم في الجامعات والمدارس هذه المعاني؟ بل أقولها أشد، هذه الألفاظ التي ذكرتها النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، القلب، الروح، هل تجد لها في الإنجليزية مسميات تناسبها؟ ها؟ نعرف نلاقي سبع كلمات تناظر هذه الكلمات؟ ها؟ ها؟ لن نجد. ليه؟ دي قاعدة عندنا في علم اسم علم الأسماء والمسميات، إن لا يوجد اسم بدون مسمى، فإن لم يوجد المسمى من أين يأتي الاسم؟ يعني قبل اختراع الزجاجة هذه كان عندنا اسم زجاجة ولما اخترعت أطلق الاسم عليها، ولا بعد اختراعها بحثنا عن الاسم؟ يقين بعد اختراع، مثال بسيط كلنا عشناه، هذا المحمول قبل أن يصنع كان عندنا اسم محمول ولما اخترع كنا نضع هذا الاسم عليه، ولا بعد اختراعه بدأنا نبحث ماذا نسميه؟ بطن من العرب سماه المحمود، بطن سماه الهزاز، بطن سماه النقال، بطن سماه الجوال، بطن سماه الهاتف الخلوي، وكلها مسميات أسماء لمسمى واحد. واضح المعنى؟ فلا يوجد اسم بدون مسمى، إن ولد المسمى بحثنا على اسم، لم يولد المسمى ما أنا مش هنألف أسماء، ها؟ بل يعني أحكي طرفة خفف عنكم. أحد التابعين كان حريص جدا على إحياء ما مات من الألفاظ العربية عند الناس. عدد كلمات اللغة العربية أخواننا كم كلمة؟ 200 مليون كلمة. المتداول منها بين الناس لا يتجاوز 10%. وهذا العالم الجليل أراد أن يحيي الكلمات التي أماتها الناس. فكل يوم يأتي بكلمات جديدة يحدث الناس بها. عشان الناس يسألوا معناها إيه ويبدأوا يستخدموها. فكان عنده خادم ملك يمين هو أكثر الناس احتكاكا به. كل يوم يأتي بكلام دبش ويقول له مش فاهم حاجة. لغاية ما في يوم قرر أن يعجزه أي حاجة بموقف. فلما أصبح قال يا غلام، قال نعم سيدي، قال أصقعة العتاريف؟ الولد لا فهم أصقعة ولا فهم عتاريف. فألف كلمة، قال له زخفيلة. دكها مولع بالكلمة الغريبة في العربية، ففرح جدا، قال يا غلام وما زخفيلة؟ قال لن أخبرك عن معنى زخفيلة حتى تخبرني عن معنى أصقعة العتاريف. قال هذه بتلك، قال هذه بتلك، قال أصقعة العتاريف أي أصاحة الديكة، أصاقعت أي أصاحت، والعتريف جمع عتريف، العتريف الديك، أصاقعت العتريف أي أصاحت الديك. قال له زخفيلم أي لم توصح الديك، كلمة ملهاش معنى تطلق على أي شيء. ندرك لذا قال العلم، ودي يا أخواننا لنا فيها أدلة، لما غير الناطق العربية يقول إن إحنا لم تصلنا لسان كتبته، كل كلمات الوحي واصطلاحات الشرع جاءت في كل لغة الأرض. ما في لغة على وجه الأرض ليس فيها اسم الله، الرسول، الرسالة، القيامة، الجنة، النار، الصلاة، الزكاة، الطهارة، كل هذه أسماء شرعية ما ألفها الإنسان ولا خطرت بباله، بل كلها واحد من السنة. ووجودها في كل لغات الأرض خير دليل على أن كل لغات الأرض نزل بها رسل عند رب العالمين وجاءت بها رسالة. نستدل بهذا قواعد. عدم وجود هذه الأسماء في أي لغة دلالة على أن أهلها ما عرفوها أصلا، ما عرفوا المسمى حتى يؤلفوا له اسمه. فلما نقول هذه القوة يا أخواني، هذه قوة رب العباد أوجدها في صدور، والقرآن نص عليها واحدة واحدة، حتى نعلم أن ما في صدورنا قوة خطيرة جدا جدا. الفطرة الناس طبعا صرفتها صرف على اتجاه بسيط جدا، حديث وارد قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطر وأبواه يهودان ويصرع المسلم. فطبعا بعضهم حملها على أنه مولود على فطرة الإسلام، هذا قول، لا في قول آخر قال مولود على أنه مهيئ للإسلام، مؤهل لأن يقيم الدين، مش مولود مسلم، لا مولود لأن مهيئ لأن يكون مسلم، وإن شاء أسلم وإن شاء أضلهم الحول. طبعا ده جزء بسيط جدا عن الفطرة. الفطرة رب العباد سماها خلق، سماها خلق، فقال تعالى فطرة الله التي إيه؟ فطر الناس عليها، فطر خلق. طبعا دي من الأخطاء الشائعة اللي احنا بنستخدمها، يقول لك تسأل واحد انت النهارده صايم ولا فاطر؟ يقول لك لا أنا فاطر. فاطر يعني خالق، فاطر يعني خالق، فطر خلق اسم الفاعل منها فاطر يعني خالق. قال تعالى قل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، لكن الكلمة الصحيحة يقال أفطر، الفعل أفطر واسم الفاعل منه مفطر، يبقى الكلمة الصحيحة تقول صائم ولا مفطر يجيب مفطر، لكن تقول له أنت صائم ولا فاطر، فاطر ضاعت اللغة. نسأل الله العفو والعافيه. ندرك هذه المعاني. الفطره خلق فينا حفظ الله به حياتنا من غير ما نشعر. الجسم لما يحتاج اي شيء الفطره توجهه لموضع النقص عنده، النقص في الميه، تشعره ان هو عطشان ميه بس، هات له اي بديل، خذ عصير، خذ ملبس، يقول لك لا مية. محتاج لمادة النقص في السكر، يقول لك عايز حاجة سكرية، طب ما ينفعش حرشة؟ لا سكرية. نقص في الملح، يقول لك عايز حاجة حرشة، ما ينفعش عصير؟ أبدا. يعني هذا الكلام قد يحدث معنا قليل، احنا ما شاء الله شغالين، الأكل لا توقف عندنا ليل نهار. لكن هذا الأمر نجد واضح جداً جداً عند النساء، وخاصة في أشهر الحمل الأولى الثلاثة. ولذلك السلف سموها بمرحلة التوحم، يعني توحم. حاجاتها كثيرة جداً. ليه؟ إخواني، إنسان بيتكون داخلها، إنسان له كل حاجات الإنسان، من أين يأتي بها؟ هو في بطن أمه، لا سبيل له إلا أمه. رب العباد فطر فطرة الأم على أن تقدم وليدها على نفسها، ودي فطرة ركبت في الأم لا اختيار لها فيها. الطفل يحتاج لكالسيوم، فطرة الأم تدفع الجسم لتحويل كل الكالسيوم الداخل في طعامها للطفل حتى يوفر، لم يوفر تصدر الأوامر للدماغ بنزع الكالسيوم من عظام الأم وأسنان الأم وتحلى طفل وتصبح أسناني عظامي، هي لها سبيل، لكن ليس هو لا سبيل إلا أمي. فتتوح توح من إيه؟ يقول يا حبيبي عايزة حليب. إن حدث النقص في الكالسيوم لا تطلب إلا ما فيه الكالسيوم، حليب، طب ما فيش حليب، زبادي، ما فيش زبادي، جبنة. حدث النقص في الحديد تقول عايزة كبدة، ما فيش كبدة، طب سبانخ، علاقة الكبدة بالسبانخ. النقص في البوتاسيوم تقول عايزة موز، ما فيش موز يبقى بطاطس. من الذي يوجه الإنسان هذا التوجيه ليقطع عليه الطريق ويسر له السبيل حتى يصل لأقصر طريق لعلاج النقص الذي عنده؟ هذا يسمى الفطر، وده جزء من عمل الفطر. بقي معنى العاطفة. طبعا العاطفة القرآن لم يسمها بالعاطفة، سمها الميل. السنة سمت العاطفة، قال تعالى فلا تميل كل الميل فتذرك المعلم، قال تعالى ويريد المدينة تبعون الشهوات أن تميل من عظيم. النبي صرح بالعاطفة فقال مثل المؤمنين في بل وصفها، قال مثل المؤمنين في توادي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إيه العاطفة دي؟ كلنا في أمس حاجة إليه، وخاصة إن المرأة يعني أعطاها الله جرعة كبيرة جدا من العاطفة تفوق الرجال بالمراحل، فصارت حياتنا كلها مرهونة بأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا. لما الإنسان فينا يعني ربنا يكرمه بامرأة عطوف أو ببنت عطوف أو بأم عطوف سيجد ما لا يجد عند غيرها، وسيجد من إحسانها بسبب العاطفة ما لا يجد عند غيرها قط. هذا الكلام يا أخوانا خطير جدا. هذه العواطف تعتريها أمراض، كيف تعالج؟ آخر القوة، وسنكون في الاختصار شديد. طبعا هذه سلسلة كبيرة جدا، أنا اللي فيها سلسلة محاضرات يعني فاقت السلسلة محاضرة، لكن بنختصر اختصار شديد جدا حتى بس نبين معنى وشفاء لما في الصدور. الهوى، لا يقصد بالهوى التنفس، الهوى قوة موجودة في الصدر تؤثر فينا وتتأثر بنا. ورب العباد ينص عليها فيقول تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل الإنسان اللي يستطيع أن يرتقي بنفسه ويسكو بها حتى تتحكم نفسه مع قلبه في هواه، عد هذا مصيره الجنة. وإن عكست الآية وتحكم الهوى في النفس، لو تمكن الهوى من النفس لتمكنت النفس من القلب ولدمرت هذه الإنسان حتى قواه الظاهرة تفسد، سمعه بصره. والقرآن ينص على هذا ويحذر من هذا، فيقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني وصل لمرحلة لتأليه هواه، تقديسه، حبه الشديد، الانصياع التام لأوامره. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت الذي تملك تغييره؟ اللي وصل لهذه المرحلة لا يستطيع أحد تغييره ولا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ثم قال أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى يسمعون أو يعقلون؟ لما تحكم الهوى في القلب تحكم في الجوارح، ففقد السمع قيمته وفقد البصر قيمته، بل فقد العقل قدرته. لذا قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعده رب العباد أضل بها إنسان بالهوى يتحول لدون الحيوان، من هوى؟ وفي أخرى يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال وأضله الله على علم. قد يكون أستاذ جامعي متعلم تعليم عالي جدا جدا ويفعل أفعال مشينة جدا، تسأل تعمل كذا ليه؟ يقول لك هوايا. هو لا ينكر هوايا، مزاجي بلغة العوام. كيف تحكم فيه الهوى حتى أورد هذه الوارد؟ لذا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله. إذن التعامل مع هذه القوة أمر خطير جدا، بل أخطر ما في حياتنا. كيف نتعامل مع هذه القوة ونصلحها؟ هذا النص الكريم والله يا أخوان لو علم حقيقته أكثر خلق الله لجاء قاتل من عيب السنة. سنوضح هذه القوة كلها لها علل وأمراض. جاء هذا النص ليبين أن جميع هذه العلل وهذه الأمراض من شبهات وشهوات وغيرها دواؤه في القرآن منصوص عليه. علمه من علمه وجهله من جهله، وجهل النبي لا ينفيه لأن العليم به أثبته في وحيه. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد يقيل. لذا يأتي النص: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لم يقل صدوره، قال لما في الصدور، ليبين أن الوحي لم ينزل لنا وحدنا بل جاء العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عالم من النذير، وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ويقول في أخرى: وما هو ثالثة وما هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وفي رابعة: وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم يستخيم. وفي خامسة يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيبين تعالى أن الله لم يعالج فقط إنسان، بل جعل في القرآن علاج لكل ما في صدور العالمين من إنس وجن وملائكة وغيره. يبقى كل العوالم التي لها صدور وفيها قوى خفية لا يعلمها إلا رب البرية عالجها الله فانكر. لذا يقول: وشفاء لما في الصدور، لم يقل صدوركم. ثم صرح إيه المقصود بالصدور في آية أخرى، فقال: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ فبين مدى علمه وسعة علمه، وأنه وسع علمه كل ما في صدور العالمين التي جهلتها كل العالمين وعلمها رب العالمين. هذا معنى خطير جدا يا إخواني. كم عدد المرضى النفسانيين؟ ها، وإحنا عندنا طبعا كل المرض النفسي نفسي، ما عندناش لا يسمى إلا مرض نفسي. قد يكون المرض في البال، في الهوى، في النفس، في الفطرة، وبرضه عندنا كل اسم إيه؟ نفسي خلاص، ونديله منوم يخلص، نديله منوم ويعيش طول عمره نايم حتى أنسى ما فيه. يا إخواني أمراض القلوب خطيرة جدا، وأمراض الصدور خطيرة جدا. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن أمراض القلوب وحدها، يقول: عدد أمراض القلوب تعادل جميع أمراض البدن المستمعة وتفوقها عددا وقوة. عددا وقوة، مسألة خطيرة جدا. كل هذه علاجها في القرآن، ونحن في غيبة عن هذا الباب، باب نفاخر به العالم. لو أحسننا عرضه نفاخر بالدنيا. نحن عندنا علم من علم الله الغيب الذي لا يعلمه غيره، ويستحيل البشرية تصل إليه بإمكانياتها المحدودة. وإلا فالبشرية منذ آدم اليوم من هذا تبحث عن روح القلب ولا تعرف ولم تصل شيء. وساق لنا هذا العلم من ليس كمثله شيء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لهم في الصدور، قال وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم ختم ختام عجيب. قال كل هذا، قال كل بفضل الله ورحمته. ما في معلومة سيقت في هذا الباب إلا كانت تفضل الله عليه ورحمة الله عليه. قل بفضل الله ورحمته، ثم ختم ختام عجيب قال فبذلك، لم يقل بهذا مع أن البيان أمامنا والوحي أمامنا، لم يقل بهذا. هذا اسم إشارة أخونا القريب، وذاك المتوسط وذلك البعيد. طب لماذا قال ذلك؟ ليبين لنا أن هذه المنزلة التي ارتقى القرآن من خلالها بأهلها تبلغ أعلى المنازل، لذا جاءت بصيغة المكان البعيد جدا. لذا قال العلماء هنا ذلك هنا تعني علو المكانة للمكان. القرآن أمان مكان لكنه يسمو بأهله مكانة، لذا قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من كل ما نجمع أو من كل مجمع عندنا اللي بنجمعه، الفلوس، النساء، الأولاد، الجاه، السلطان، كل ده لا يساوي شيء أمام هذه الآية. رحم الله عمر الخطاب لما أرسل يوما خادمه ليحصي له ابن غنيمة بعدما كثرت الفتحات، فالغلام ذهب يعدها تاه من كثرتها، فعاد يعتذر قال أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. فعلاه عمر بذرته يداعبه على ظهره يقول ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه إنما فضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا ندرك نحن أمام أخطر قوة في حياتنا، أقول أخطر قوة. الوقت يسمح نفصل شوي ونكتفي بهذا. أنا عارف رقم عمل غدا، خلاص نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل إن شاء الله غدا. جزاكم الله خيرا، أسأل الله يتقبل مني منكم ويغفر لكم. عفوا عنكم، السلام عليكم.